فلا أقدر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع. السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا
اغفر لي يا رب اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نحن معكم أيها الأحبة، وتفسير ميسر آخر من آية القرآن الكريم، حيث نبدأ من هذه الحلقة بتفسير سورة الجاثية المباركة. أيها الأحبة، سورة الجاثية سورة مكية، وعدد آياتها 37 آية. اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 28 منها، والجاثي هو من يجلس على ركبته، كما ورد في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة من هذه السورة، وصف الله تبارك وتعالى بأنه عزيز حكيم. أكثر مضامين هذه السورة ترتبط بعظمة القرآن وأدلة التوحيد، الرد على الماديين، ذكر قصص بعض الأمم السابقة، إنذار الضالين، الدعوة إلى العفو والصفح، وإشارات إلى بعض مواقف القيامة. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات الثلاث الأولى من سورة الجاثية المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات إلى أن الله حكيم، وكتابه حكيم، ونبيه صلى الله عليه وآله معلم الحكمة أيضا، كما تشير إلى أن كتاب الله أمام أعين الناس جميعا، ولكن من يهتدي به هم المتقون فحسب، ومن يهتدي بالتفكير في خلقه هم المؤمنون لا غير. وما يمكن استفادته من هذه الآيات، أولا بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وإنزال الكتاب من أعظم النعم الإلهية، ولذا ورد التعرض لهما قبل التعرض لنعمة خلق السماوات والأرض. ثانيا، مبدأ نظام التكوين ونظام التشريع واحد، وبينهما كمال الانسجام. وثالثا، في صفحات كتاب الطبيعة آيات للمؤمنين كما في القرآن الكريم. أما الآن مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة الآيات الرابعة حتى السادسة من سورة الجاثية.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
أيها الأحبة، تتعرض الآيات الثالثة حتى الخامسة لبعض مظاهر الخلق، وفي ختام كل آية منها تجعل المخاطب بها فئة من الناس، فتارة أهل الإيمان، وأخرى أهل اليقين، وثالثة أهل التعقل. ولعل ذلك لأن طريق الإيمان لا ينفصل عن طريق العقل، وهما معا يوصلان الإنسان إلى اليقين. نعم، في خلق الإنسان والدواب أمور دقيقة وواسعة، والدقة والتأمل فيها من موجبات اليقين. وما تعلمه إيانا هذه الآيات، أولا التفكير في عالم الوجود طريق الوصول إلى اليقين. ثانيا، السماء هي باب رزق الإنسان. ثالثا، وفر الله عز وجل أسباب المعرفة للإنسان لكي تتم الحجة عليهم. رابعا، الآيات الإلهية تقوم على أساس الحق، ولا طريق فيها للكلام الواهن أو الخرافة أو المبالغة. وخامسا، من يسمع آيات الله تعالى ولا يهتدي بها ليس ذلك منه بسبب غموض أو إبهام آيات الله، بل لمرض في نفسه. والآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات السابعة حتى التاسعة من سورة الجاثية المباركة.
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
كلمة أفاك عزيز المستمع جاءت من الإفك، وهو الشخص الكثير الكذب، والأثيم من الإثم، وهو الشخص الكثير الذنب. وويل كلمة للثبور بمعنى الهلاك، وقد تكررت في القرآن الكريم 27 مرة. ما تعلمه إيانا هذه الآيات، أولا لابد من إيصال نداء الحق إلى مسامع الجميع حتى الضالين. ثانيا، التبليغ أولا ثم التهديد، فالقرآن الكريم يتوعد بالهلاك الأبدي من سمع آيات الله أولا. ثالثا، الأسوأ من تجاهل الحق هو الإصرار عليه وروح الاستكبار. ورابعا، بما أن في الاستهزاء إهانة، كانت عقوبة المستهزئين عذاب الذل. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، راجين أن تكون قد نالت رضاكم، وشاكرين لكم حسن متابعتكم وإصغائكم. فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام وتفسير السلام، سلامة تحية مشتاق وتحفة زائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، مستمعي إذاعة طهران. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى إذاعة طهران، وإلى هذه الباقة الجميلة من البرامج الإذاعية التي نتمنى أن تروق لكم. بعد استعراض البرنامج هذا أحبتي الفضل، استمعوا إلى أدب المقاومة، البرنامج الذي يمتد مع حضراتكم حوالي 20 دقيقة. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج أهل التقى. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم في تمام الساعة الواحدة، وبعد هذا العرض الإخباري تتابعون المحاضرة الإسلامية، والمحاضرة طبعا ستقدم لحضراتكم على مدى 54 دقيقة. أيها الإخوة والأخوات، في تمام الساعة الثانية تتابعون نشرة مفصلة لأهم الأنباء وأهم التقارير، وفي تمام الساعة الثانية و28 دقيقة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة علما أن مدتها 25 دقيقة. قوافي الوجد برنامج يأتيكم عند 2:53 دقيقة على رأس الساعة 3. أحبتي الأفاضل، تتابعون عرضا إخباريا موجز على مدى 5 دقائق. برنامج صفحات من التاريخ يقدم لحضراتكم عند 3:05، وبعد هذا البرنامج تستمعون مباشرة إلى فلسطين اليوم. أيها الأكارم، نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات وأنفعها مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أطيب أمانينا نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر استعراض طائفة أخرى من أشعار المقاومة، حيث سنتوقف لنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على قصائد شاعر الأرض والكلمة المقاتلة الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد. رافقونا أيها الكرام.
مستمعي الأكارم، لا شك في أن الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد أدى دورا رياديا في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وفي مسيرة الشعر الفلسطيني المقاوم والملتزم، وهو من جملة أهم الشعراء الذين أسسوا لحركة الشعر الفلسطيني بعد نكبة عام 1948. وقد شكل زياد نموذجا للشاعر الملهم للأجيال الشعرية التي أتت من بعده، مرسخا بذلك مفهوم الهوية الثقافية ومفهوم الأدب المقاوم.
ومن الميزات الأساسية التي انطبعت بها أشعار توفيق زياد مستمعينا الكرام أنها كانت تمثل الكلمة الفاعلة والمقاتلة، حيث كان لافتا بأن زيادا هو أستاذ الشعر الثوري والمواقف النضالية والصمود الذي لا ينخذل. ومن هذا المنطلق جاءت عناوين دواوينه الشعرية التي صدرت في حياته وفي أوج عطائه الوطني النضالي والشعري. ومن أهم هذه الأعمال: أشدوا على أيديكم، ادفنوا موتاكم وانهضوا، أغنيات الثورة والغضب، تهليلة الموت والشهادة، كلمات مقاتلة، أنا من هذه المدينة، سجناء الحرية، وقصائد أخرى ممنوعة.
ونحن نلاحظ أعزائي الكرام اهتمام الشاعر توفيق بالقصيدة الدرامية التي هي من خصائص الشعر، وقد بدأ ذلك مبكرا في قصيدته كفر قاسم عام 1956 التي يروي فيها أحداث المجزرة بأسلوب وصفي تقريري. ألا هل أتاك حديث الملاحم؟ ألا هل أتاك حديث الملاحم وذبح الأناسي ذبح البهائم وقصة شعب تسمى حصاد الجماجم ومسرحها قرية اسمها كفر قاسم.
ويضيف والأوجاع تسكن أنفاس الشاعر المملوء بالغضب، وهو يطلق العنان لهذه الأبيات التي تبشر بالغضب العارم والداعي لتحرك الجماهير في مواجهة المذبحة. فكفر قاسم نموذج لمذبحة مفتوحة ومتواصلة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضد شعب أعزل.
وخيم صمت ثقيل مديد على حلبة المجزرة وتقطعه قهقهات الجنود لنصر بمعركة ظافرة، ويصرخ ضابطهم صرخة آمرة يشير لكوم الضحايا. كفى إنهم سقطوا كالنشارة، كفى فالرصاصة فيهم خسارة. ويمشي الجنود بكل إباء مشي الإوزة في خيلاء، فتغطس أقدامهم في الدماء سراعا إلى جثث الأبرياء، تقلبها دون أي حياء وتخطف ساعاتها في خبال.
مستمعينا الكرام، عن الخصوصية الأساسية التي تميزت بها قصائد الشاعر الفلسطيني المقاوم توفيق زياد، إليكم اللقاء التالي.
ألف تحية وسلام لخبير برنامجنا الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد تميزت أشعاره بخصوصيات متعددة وكثيرة، ولكن هناك خصوصية أساسية في قصائده الشعرية، وهي توظيف شعره في المعركة المريرة ضد الاحتلال من خلال تبني الكلمة المقاتلة. كيف تقرؤون هذه الخصوصية؟
لا شك أن توفيق زياد هو أحد الأسماء الهامة في مسيرة الشاعر الفلسطيني المقاوم. هو واحد من تلك الأسماء الرعيد الأول في الحقيقة من شعراء المقاومة. كان مناضلاً منذ نعومة أظفاره وشبابه، اعتقلته سلطات الاحتلال السجون عدة مرات، تصب في مجلس بلدته الناصرة أيضاً عدة مرات إلى أن ترأس هذا المجلس. تابع دراسته في موسكو في درس الفلسفة والاقتصاد. كان من المحطات الهامة في حياته طبعاً أنه اعتقل عندما نشر قصيدته العبور في صحيفة الاتحاد في الأرض المحتلة، وهي كانت قصيدة عن حرب تشرين. تحولت العديد من قصائد توفيق زياد إلى أغاني نضالية يرددها الفلسطينيون في مناسباتهم المختلفة، بغلة مفرداتها ووضوح عباراتها التي كانت أقرب إلى الشعارات في سياق نضال الشعب العربي الفلسطيني. ربما يعني سأختار لكم مقطع أو مقطعين من شعري تلميذي لما تفضلت وشرت إليه في سؤالك. يقول: أشد على أيديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفع القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أشد على أيديكم، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بيد ظلامي يتيما عاريا حافي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصمت العشبة فوق قبور أسلافي. طبعا هذه الرسالة من مجموعة الشهيرة التي أشرنا إليها وقد تحولت إلى أناشيد حقيقة يرددها الفلسطينيون كما قلنا. لا شك أن توفيق زياد تميز بأسلوبه السهل والبسيط، عباراته في غاية الوضوح، وعند عندما يكون هناك مواجهة مع العدو فلا مجال للمواربة ولا مجال لاستخدام الرموز، نحن يعني في مواجهة صريحة مع عدو صهيوني محتلل.
وبالتالي
فصفيق زياد عبر عن روح جماهيرنا المقاتلة والمناصرة في فلسطين التي لا مجال لها للمهاجمة أو التشويف أو المماطلة، وبالتالي هو عبر بكلماته الواضحة والبريئة بكل صدق عن مشاعر الشعب العربي الفلسطيني وكررها في نصوصه التي كما قلنا تحولت إلى أناشيد يرددها كبار وصغار في فلسطين الحبيبة.
جميل.
يقول تفيق زياد في نفس آخر: مثلما كنت ستبقى يا وطن حاضرا في ورق الدفلة وعطر الياسمين، حاضرا طين الزيتون في طور سنين، حاضرا في البرق والرعد وأقواس القزح في ارتعاشات الفرح، حاضرا في الشفق الدامي وفي ضوء القمر، في تصاوير الأماسي وفي النسمة في عصر الرياح، في الندى والساقية والجبال الشم والوديان والأنهر، في تهليلة أم وابتهالات الضحية، في دمى الأطفال والأطفال في صحوة فجر فوق غاب السنديان صدى والولدمة، في لغات الناس والطير، وفي كل كتاب في المواويل التي تصل الأرض بأطراف السحاب، في أغاني المخلصين وشفاه الضارعين ودموع الفقراء البائسين،
الله.
في قلوب الخضر والأبلع في كل العلوم، مثلما كنت ستبقى يا وطن حاضرا كل زمان كل حين.
جميل. أسكنه الله فسيح جناته ومن على الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المقاومة بالنصر المؤزر يا رب العالمين. أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بني المرجى الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، قدمنا لحضراتكم المحطة الحوارية والتي أعدتها الزميلة سعدية الشيبي. شاكرين لكم كرم المتابعة لما تبقى من برنامجكم أدب المقاومة. مستمعين الكرام، من خلال متابعة الأعمال الشعرية للشاعر الراحل توفيق زياد ومن بينها مجموعة أنا من هذا الوطن، فإننا سنجد أن اتجاه الالتزام وتبني المواقف المبدئية هو اتجاه راسخ في أعماله من بداياتها وحتى آخر أعماله التي صدرت بعنوان أنا من هذه المدينة عام 1994، ليشكل هذا الاتجاه علامة مميزة لأشعاره وتجربته ككل. ومن هنا فإن فكرة الالتزام لم تتوقف في أدبه عند حد الالتزام الفكري، بل كانت ذات مسارين كما يتضح من شعره. الأول الالتزام بقضايا الشعب الفلسطيني كالتحرير والنضال ومحاربة الفساد والبطش والظلم الذي يقع على أبناء فلسطين يومياً، والثاني الالتزام بالأطر الفكرية التي آمن بها واعتقد أنها وسيلته للوصول إلى تحقيق التزامه الأول، لذلك فإن معظم قصائده تنحى إلى هذا الجانب المضيء في هذه المسيرة. يقول في قصيدته المشهورة أشد على أيديكم التي حملت عنوان إحدى مجموعاته الشعرية:
أناديكم أشد على أيديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
ويمضي بإصرار متحديا الواقع الذي حاول الاحتلال فرضه منذ بداياته، يرفض الاستسلام ويرفض الاحتلال بكل عناد، محرضا جماهير الشعب على الثورة وعلى النضال والتمسك بالهوية الوطنية.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، حملت دمي على كتفي وما نكست أعلامي، وصنت العشب فوق قبور أسلافي. أناديكم أناديكم، أشد على أيديكم.
أعزائنا الأفاضل، وبتصاعد الوعي الجماعي بالهوية الأصلية للشخصية الفلسطينية، تستكمل النظرة في أبعاد الموقف، ويضحى لزاما على الشعراء داخل أسوار الاحتلال أن يمدوا أنظارهم نحو خارج هذه الأسوار، وإذا كان الشعراء غنوا للبقاء والعودة معا، ففي أواسط الستينات كانت الشخصية الفلسطينية تستكمل مقوماتها الذاتية في المنفى، وكان لهذه الحركة صدى بعيد الأثر في تجربة شعر الأسر والمعتقلات، وكان لتوفيق زياد بذوره الأولى في هذا الجانب الهام في مسيرة الشعر الفلسطيني، حيث كتب العديد من أشعاره داخل سجون إسرائيل العنصرية، ومن هنا فإن له قصائد مشهورة ومغنات، ومن أهمها فلتسمع الدنيا، شدة الحب، مليون شمس في دمي، ادفنوا أمواتكم وانهضوا، العبور الكبير، قبل أن يجيئوا، الحرية أو الموت، والتي فرد بها جناحيه شاعرا نابضا بالحب والحرية وكرامة الإنسان رغم القهر ووحشة الزنزانة، يقول في قصيدة الحرية أو الموت والتي كتبها أثناء الاعتقال.
هذه أغنية للعشرة آلاف سجين في قلب سجونك، يا إسرائيل الكبرى والصغرى، هذه أغنية للأيدي المسحوقة بالأغلال الدموية، تتحدى الأغلال الدموية لعيون تتوقد خلف القضبان، لعيون تتوقد خلف القضبان للقامات المنتصبة في قلب الزنزانات الوحشية، تتحدى الزنزانات الوحشية.
ومن قصائده الجميلة والمفعمة بلغتها وموسيقاها المنسابة وتعابيرها الفنية الصادقة، كانت قصيدته العبور الكبير، وبخاصة المقطع الأول منها الذي حمل عنوانا فرعيا تحت عنوان مناديل الزنابق، حيث لوح بالمناديل لشعبه المناضل.
لوح بها، لوح مناديل الزنابق، واضرب سلاما للرجال وللزنابق، واضرب سلاما للحقيقة بعد أن ضاعت لقيناها على لهب الحرائق. لوح بها، لوح مناديل الزنابق.
أيها الأحبة، استعراضنا لقصائد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية.
دمتم بألف خير إن شاء الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. وهذه العلامة السابعة عشر من علامات المتقين، وهي الجهاد الأكبر، أي المقاومة للنفس الأمارة بالسوء. أيها الإخوة والأخوات، قد يصل الإنسان إلى مرحلة تستصعب عليه نفسه، بمعنى تصير نفسه غير منقادة، بمعنى آخر لم تطاوعه نفسه إلى ما هي كارهة له من عمل الخير. مثلا يريد إنسان أن يصلي، يقف ليصلي وإذ به يشعر بالملل، أو يشعر بالكسل، أو يشعر بالاكتئاب. وأؤكد على هذا الوصف بالاكتئاب، بعض المؤمنين من خلال التجربة يقرون أنهم أثناء الصلاة يكتئبون، لذلك نراهم يسرعون في صلاتهم، بل نرى البعض يتركون الصلاة عندما يأتي الصوم، يتعبون لا يتحملون، وبعضهم عندما يقرأ القرآن أمامهم تشمئز نفوسهم. سبحان الله، أنا أتحدث عن تجربة لكثير من الإخوة والأخوات. إذا دعي إنسان لعمل في الدنيا يحبه فإنه يسعى نحوه بكل طاقته، وإذا دعي لإقامة حفلة صلاة مثلا فإنه لا يستجيب. هل يمكن مثلا أن يصلي هذا في الليلة الواحدة 100 ركعة على سبيل المثال؟ صعب. عندما يكون لديه على سبيل المثال مبلغ كبير من المال، لديه مثلا 5 ملايين من العملة التي يتداولها، فلنفترض والمشهور اليوم الدولار، لو أن له ما يملكه 5 ملايين دولار، خمس هذه 5 مليون، هل سيخرج هذا 1,000,000 خمسا في سبيل الله سبحانه؟ هنا نجد نفسه كارهة لإخراج هذا الخمس. هذا كثير، هذا مبلغ كبير، وتبدأ نفسه الأمارة بالسوء بالوسوسة. وهنا تذكر رواية والله العالم، هذه الرواية تعاد للفائدة، أن جماعة كانوا يستذكرون حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام، وأن الصدقة تفك بين لحيي ما يقرب من 700 شيطان، يعني يجتمع 100 الشياطين عندما يرغب الإنسان في الصدقة، ويحاول هؤلاء الشياطين أن يردعوا الإنسان عن الصدقة. فقال أحدهم: أنا سأفك لحيي هذه الشياطين، سأقاومهم وأقهرهم إن شاء الله. ذهب إلى بيته بنية الصدقة، وكان لديه بعض القمح، مد عباءته فتحها وبدأ يضع القمح في عباءته. يعني القضية ضمن 4 كيلو من الجرامات. وإذ بزوجته رأته فاقتربت منه، سألته: ماذا تفعل؟ لم يجب. ماذا تريد أن تفعل بهذا القمح؟ هل تريد أن تتصدق به؟ وبدأت: لدينا أولاد، الوضع المادي ليس جيدا، المطر قليل، الماء قليل، فإن تصدقت على خارج هذا البيت هل تقبل أن يبقى أولادك بلا طعام؟ وبدأ الكلام، جملة من هنا وجملة من هناك، فرمى الرجل القمح ورجع إلى أصحابه وكان مهموما. سأله أصحابه: ماذا فعلت؟ هل حضرت الشياطين؟ نظر إليهم وقال: لا، بل حضرت أمهم. في هذه المسألة نجد أن الهم يأتي الإنسان من نفسه أو من الشيطان أو من المجتمع الذي يحيط به. النفس تستصعب الكثير أحيانا. من لم يكن مع الله دائما فإن نفسه تستصعب العمل الصالح وعمل الخير. يقول الإمام عليه السلام: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره، إن لم تنقد نفسه، إن لم تطعه نفسه لكراهتها، إن لم تطعه لم يعطها سؤلها فيما تحب. هذا هو الدواء. الداء أن النفس صارت صعبة، صارت بعيدة عن حب الله، وصارت ملتصقة بحب الدنيا. فما هو الدواء؟ لم يعطها سؤلها فيما تحب. إذا حدثت نزوة ورغبة للنفس منعها، اشتهت النفس بعض الطعام يمنعها التقي، إذا اشتهت بعض الشراب يمنعها، إذا اشتهت منظرا جميلا يمنعها، يصوم حتى يقهر النفس الأمارة بالسوء. كان متضايقا من الصلاة يقف يصلي، يقهر النفس الأمارة بالسوء. تريد النفس شيئا لن يعطيها إياه. حاربوا أنفسكم الأمارة بالسوء، قوموا بالجهاد الأكبر، إن جهاد عدوكم بالسلاح هو الجهاد الأصغر، وأما الجهاد الأكبر هو أن تقاوموا النفس الأمارة بالسوء. لا تقدموا لأنفسكم كل ما تشتهيها، قوموا في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن كرهت أنفسكم شيئا حاربوها لتحب أنفسكم عمل الخير وعمل الصلاح، وهذه رغبة يتقنها المتقون أنهم يعملون الخيرات ويحاربون النفس الأمارة بالسوء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الذي أنت الرجاء له.